الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نحمد الله جل وعلا ونشكره الذي من علينا وإياكم بهذا اللقاء على ذكره سبحانه وتعالى، وأكرم به من لقاء. في هذه القرية التي لعلها تعتبر أول قرى هذه المحافظة عرفت هذه الدعوة السلفية وانتشرت فيها وبين أهلها، وفيها طلاب العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى الفضلاء كثير. إخواني في الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أي النظر الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، والنظر الذي يترتب عليه الإكرام أو عكسه، يكون محل نظره سبحانه وتعالى هو قلوب العباد وما فيها من الصلاح أو الفساد، وهكذا ينظر إلى الأعمال التي هي نتاج لما في القلوب، فإن الجوارح إنما تتحرك بما وقر في القلوب وبما كان فيها. فالله جل وعلا ينظر إلى قلوب العباد وينظر سبحانه وتعالى إلى أعمالهم. وأما الصور والأجسام فقد ذكر الله تعالى أن أجسام المنافقين من أحسن ما يكون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي عندهم فصاحة في الكلام، وعندهم صور وأجسام تعجب الناظرين. ولكن المؤمن يعتني بعمارة قلبه وتزكية نفسه وإصلاحها، فذلك هو الذي يترتب عليه إكرام الله عز وجل للعبد في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا كان الأمر كذلك فنحن جميعا بأمس الحاجة إلى تزكية قلوبنا ونفوسنا وتطيبها في هذه الحياة الدنيا. وقد أخبر الله سبحانه أنه خلق النفوس وأنه ألهمها، أي بين لها وأرشدها إلى طريق الحق وبين لها طريق الضلال. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال المفسرون ألهمها، أي بين لها طريق الفجور وطريق التقوى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي هذه النفس أفلح الذي يزكيها بطاعة الله وبالعمل الصالح، وخاب وخسر في الدنيا والآخرة من دساها ودنسها بمعصية الله تعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن تطهير أو أن تزكية النفس معنى زائد على تطهيرها من الذنوب، فإنه يقتضي أمرا وراء التطهير من الذنوب، لأن الله تعالى غاير بين التطهير والتزكية، فقال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم أي من الذنوب والسيئات والمعاصي، وتزكيهم بها أي تطيبهم وتجعلهم أصحاب نفوس زكية. فتزكية النفس أبلغ من التطهير من الذنب، فإنه شامل لتطهيرها من الذنوب وشامل أيضا لتطيبها وجعلها على أحسن ما يكون من الخير، كما قال الله تعالى عن أهل الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، أي أطيب طعاما وأفضله وأطهره. فالإنسان يسعى في تزكية نفسه في هذه الحياة، يزكيها بطاعة الله، يزكيها بالعمل الصالح، يزكيها بالبعد عن الذنوب والسيئات. فأحوج ما يكون إلى العبد في هذه الحياة أن يزكي هذه النفس. واعلم أن تزكية النفس نوعان، تزكية نهى الله تعالى عنها، وتزكية أمر الله تعالى بها وبعث رسله لأجلها. أما التزكية التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها فهي أن يزكي العبد نفسه بذكر ما فيها من الزكاة وبذكر ما فيها من الطهارة والمحاسن والطيب. فقد نهى الله تعالى عباده أن يزكوا أنفسهم وأن يزكي بعضهم بعضا. قال الله سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هذه الآية ذكر المفسرون كابن كثير وغيره أنها في شأن اليهود الذين والنصارى الذين يزكون أنفسهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنه لن يدخل الجنة أحد إلا من كان منهم، وأن من أراد أن يهتدي عليه أن يتابع ملتهم ونحو ذلك مما زكوا به أنفسهم. فقال الله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فنهى الله تعالى عن هذا النوع من التزكية، وهو بمعنى التمادح، وأن يمدح الإنسان نفسه وأن يظهر ما فيها من الخير والطيب والطهارة. ولذا كره النبي عليه الصلاة والسلام حتى الأسماء التي فيها تزكية للنفس. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، جاء في مسلم أنها زينب بنت أم سلمة، وجاء أيضا أنها زينب بنت جحش، كلاهما كان اسمها برة. فقيل: تزكي نفسها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا: فما نسميها يا رسول الله؟ قال: سموها زينب. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين كان اسمها برة، فغير النبي عليه الصلاة والسلام إلى جويرية لما في هذا الاسم برة من تزكية النفس. فتزكية النفس والثناء عليها بما فيها وإظهار محاسنها مما نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسول عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب، أي الذين يزكي بعضهم بعضا. وفي الصحيحين أيضا عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يمدح رجلا ويزكيه فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبه، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقول: أحسب كذا وكذا، إن كان كذلك والله تعالى حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. فهذا النوع من التزكية مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وغالبا ما يزكي الإنسان نفسه إذا كان لغير حاجة إلا وهو عنده نقص وخلل، وإلا فالإنسان الذي يسعى في عمارة قلبه وتكميل باطنه الله جل وعلا هو الذي يزكيه بين الخلق، وهو الذي يطيبه جل وعلا بين الخلق. إذن فهذا النوع من التزكية للنفوس مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: إلا إن احتاج إلى ذلك، احتاج أن يخبر بما هو عليه على وجه الحقيقة دون مجاوزة، إن كان عند أناس يجهلون منه ذلك. فقد قال الله تعالى عن يوسف أنه قال للملك، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فذكر نفسه بهاتين الصفتين الحفظ والأمانة والعلم والدراية والخبرة. قال العلماء إن يوسف عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لأولئك الناس ما كانوا يجهلون من حقه للحاجة العظيمة، لأنه إذا لم يقم بذلك المقام ربما تولى ذلك المقام من لا يصلح له فحصل للناس ضرر. ومن هذا الباب قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيحين: والذي نفسي بيده ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولقد أخذت من فم النبي عليه الصلاة والسلام 74 سورة ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. فابن مسعود ذكر الآن عن نفسه هذا الكمال، أنه أعلم الناس بكتاب الله، وهو القائل: إني لأعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب الله ولست بأخيرهم، وذلك للحاجة ولذكر ما عليه الإنسان من حقيقة الحال دون اغترار بالنفس أو اعتداد بها. والنوع الثاني من التزكية، وهي التزكية المأمور بها التي أمرنا بها جميعا أن نسعى فيها وأن نزكي أنفسنا بها، هي تزكية النفس بطاعة الله سبحانه وباجتناب معصيته، فإن النفس تطيب وتطهر وتزكو بطاعة الله عز وجل. ولذا لو نظرت في الآيات التي ذكرها الله عز وجل في المقصد من بعثة الأنبياء أنها تزكية الناس وتعليمهم، وبدأ بالتزكية قبل التعليم في 3 آيات من القرآن، وبدأ بالتعليم قبل التزكية في آية واحدة. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وذكر من دعاء إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتأمل هذه 4 الآيات الثلاث التي هي إخبار من الله عز وجل بدأ فيها بالتزكية قبل التعليم، والآية 4 التي هي دعاء من إبراهيم ليست إخبارا من الله عز وجل، ذكر فيها التعليم قبل التزكية. وأما الآيات التي أخبر الله عز وجل بها عن المقصود من بعثة الرسل ففيها جميعا بدأ بذكر التزكية قبل التعليم، لتعلم أيها العبد أن تزكيتك لنفسك بطاعة الله مطلوبة منك قبل التعليم، فقد جاء الأنبياء يزكون الناس ثم يعلمونهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلا بد أن تسعى في هذا الأمر الجليل الذي بعث الله تعالى لأجله أنبياءه. كل الرسل جاءت بتزكية الناس. موسى لما أرسله الله إلى فرعون أمره أن يدعوه إلى تزكية نفسه، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك من طريق تزكو به نفسك وتزكو به أعمالك تزكو به أقوالك أخلاقك سائر شؤون حياتك، وهو طريق الإيمان بالله وطريق طاعته سبحانه وتعالى. فلا بد أن نسعى جميعا في تزكية هذه النفوس وتطهيرها وتطهيبها بطاعة الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي يزكي من يشاء، فعلى العبد أن يجتهد في بذل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا لزكاة النفس، وأن يسأل الله تعالى ذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام أزكى الناس نفسا وأطهرهم قلبا، كان من دعائه كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم في حديث طويل وفيه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، طيبها وطهرها واجعلها نفسا زاكية، وزكها أنت خير من زكاها أنت خير من يزكي النفوس أنت وليها ومولاها. زكاة النفوس من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. آتاه الله الزكاة وزكى نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. تزكية النفس من الله سبحانه، هو الذي يجعل من يشاء زكيا كما جعل أنبياءه وعباده المؤمنين على ذلك. قال الله عز وجل حين بشرت مريم: بشرها الله تعالى بولد زكي، بشرها الله عز وجل بغلام جعله الله تعالى زكيا. وهكذا زكى الله تعالى خيرة عباده من صحابة نبيه عليهم رضوان الله. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود بسند صحيح أنه قال، أو بسند حسن أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب وأزكاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته وابتعثه بنبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعده فوجد أطهر القلوب قلوب أصحابه، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. تأمل هؤلاء الناس كيف زكى الله تعالى قلوبهم ونفوسهم، فزكت أعمالهم. إذا زكت القلوب والنفوس زكت الأعمال، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أحد الصحابة لو تصدق السابقين، أحد الصحابة السابقين لو تصدق بمد أو بنصف المد من البر أو الشعير أو التمر أو نحوها كان أعظم من صدقة غيره، ولو تصدق غيره ولو تصدق غيره بمثل أحد ذهبا. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما زكت تلك النفوس وزكت تلك القلوب زكت الأعمال وعظمت الأعمال ونمت الأعمال، وجعل الله تعالى فيها بركة ما لم يجعله في أعمال غيرهم. إذن فعلى العبد أن يسعى جاهدا في تزكية نفسه وفي تطهيرها وتطيبها. لو نظرت في القرآن وما هو الثواب الذي جعله الله تعالى لمن زكى نفسه في هذه الحياة، تجده أنه أعلى ما يكون من الفلاح ومن جنة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى لما ذكر النفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح فلاحا عظيما من زكى نفسه، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فالجنات والفلاح هي جزاء لمن زكى نفسه في هذه الحياة بطاعة الله سبحانه وتعالى. أعظم ما تزكو به النفوس الطاعة، ومن أعظم الطاعات التي تزكي النفوس العقيدة الصحيحة وتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، تزكو بذلك النفوس. ولذا تأمل كيف توعد الله المشركين الذين لا يؤتون الزكاة: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. جاء عن ابن عباس وعكرمة وغيرهم من السلف أن الزكاة في هذه الآية هي شهادة أن لا إله إلا الله. قال ابن كثير: ويؤيد ذلك أن هذه الآية مكية قبل أن تفرض زكاة المال. واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله أن المراد وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي الذين لا يحققون التوحيد ولا يقومون بلا إله إلا الله التي هي رأس تزكية النفوس، ولا تزكى النفوس بمثل توحيد الله، كيف لا يكون كذلك ونفوس المشركين كانت متعلقة بغير الله، كانت فقيرة إلى الأصنام والأنداد والأوثان والأحجار والأشجار، أي زكاة تحصل لها على هذا الحال؟ فلما دخلوا في هذا الدين ووحدوا الله سبحانه وتعالى زكت نفوسهم، طابت نفوسهم، طهرت تلك النفوس. ولذا توعد الله المشركين بالويل الذين لا يزكون أنفسهم بهذا التوحيد وبإفراد الله تعالى بالعبادة وبالعبادة الصحيحة والعقيدة الصحيحة. بل قد فسر النبي عليه الصلاة والسلام تزكية النفس بالاعتقاد الصحيح، ففي معجم الطبراني الصغير وسنن البيهقي وغيرهم بإسناد رجاله ثقات وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من عملهن ذاق طعم الإيمان. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه، وأن يزكي نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يزكي نفسه؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيثما كان، أن يعلم أن الله معه حيثما كان، عقيدة صحيحة، يعلم أن الله جل وعلا معه. فسرها جمهور السلف، بل نقل إجماع السلف أن المعية معية العلم، وأن الله جل وعلا مع كل الخلق بعلمه سبحانه، وهو على سماواته، وهو فوق سماواته مستو على عرشه. تأمل كيف فسر النبي عليه الصلاة والسلام تزكية النفوس بالاعتقاد الصحيح. والله لا تزكي نفسك أيها المسلم بمثل العقيدة الصحيحة في الله وأسمائه وصفاته وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، تزكو بذلك النفوس، تطيب، تطهر بذلك النفوس، وكل سبب لتزكية النفس فهو تابع لهذا السبب. ولذا تأمل كيف كان بعض الصحابة ممن أسلم حديثا ما زال ربما في القلب بعض التعلق بما كانوا عليه قبل الإسلام. وتعرفون حديث ثابت بن الضحاك في السنة، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لبعض الغزوات إلى حنين، فمروا بإناس من المشركين لهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم يعتقدون فيها البركة، من المشركين أناس اتخذوا شجرة ذات أنواط، والأنواط هي المعاليق، واعتقدوا أن من علق سيفه وسلاحه في تلك الشجرة صار قويا صارما لا ينبو ولا ينكسر. فمر بعض الصحابة الذين لم يمض على إسلامهم إلا نحو الشهر من مسلمة الفتح، قالوا: يا رسول الله، لو جعلت لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي لو جعلت لنا شجرة نتبرك بها ونعلق بها الأسلحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم. فتأمل هؤلاء في أول إسلامهم كيف تعلقت نفوس بتلك الشجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام سعى في تطهير تلك النفوس وتطيبها وتزكيتها. العقيدة الصحيحة تزكي النفس وتطيبها. كان بعض الناس يسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد إلا الدنيا، كما في حديث أنس في صحيح مسلم، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فيرجع إلى قومه فيقول: يا قوم أسلموا، محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فيدخل الواحد منهم في الإسلام لا يريد إلا الدنيا. قال أنس: فما يمكث إلا يسيرا حتى يصير الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. بمجالسة النبي عليه الصلاة والسلام وبتلقي العقيدة الصحيحة وبتوحيد الله تزكو نفسه فتطيب وتترفع وتطهر عن كل متاع الدنيا، ويصير الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وتأمل، ربما تجد طالب العلم باديا في طلب العلم ربما تساوره شكوك أو سوء ظن بالله، وربما يميل قلبه إلى حب المعاصي أو حب الفواحش أو حب المنكرات في أول أمره، فلا يزال يتلقى العلم ولا يزال يتلقى الاعتقاد الصحيح حتى تزكو تلك النفس وحتى تطهر عن إرادة كل سوء. نعم والله، لا يزكي النفوس مثل توحيد الله عز وجل وعقيدة صالحة تقوم في القلب. مما تزكو به النفوس أيضا طاعة الله جل وعلا على وجه العموم، فكل طاعة الله من صلاة وصيام وذكر وعبادة كل ذلك تزكو به النفوس وتطيب به النفوس. ولذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث رجل أعرابي من بني أقيش، والحديث صحيح العلامة الواضعي رحمه الله في صحيح المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى بني أقيش، وكان ذلك الرسول مما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام أو ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. صيام شهر الصبر أي رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر، أيام البيض وهي أفضل ما يصام، تذهب وحر الصدر. ووحر الصدر فسر بغله وحقده وغشه ودغله، وأحسن ما يكون في تفسيره أن المعنى أنها تصفي النفس وتطهرها وتطيبها من كل خبث. فتأمل هذه الطاعة، طاعة الصيام، كيف تجعل هذه النفوس زاكية طيبة طاهرة من كل خصلة ذميمة. صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. كذلك أيضا مما يزكي النفوس ويطهرها ويطيبها أن يبتعد العبد عن معصية الله. المعصية لوث ودرن، أرأيت الدماء الفاسدة إذا بقيت في البدن مرض البدن وربما يتلف، فهكذا الذنوب هي كالأخلاط الفاسدة التي تكون في الأبدان، ربما تفسد القلب والنفس وتتلفها، فتصير نفسا لا زكاة فيها. وإذا تأمل لما نهى الله عز وجل عن عدة معاصي ذكر بعدها أن اجتنابها تزكية للنفس، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فالبعد عن هذه الرذائل والفواحش تزكو به النفوس. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا، يعني تلك البيوت وأن دخلها، فارجعوا هو أزكى لكم، فامتثالكم لأمر الله وترككم لمعصية الله عز وجل أزكى لكم. وتعرفون حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن شابا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. تأمل هذا السؤال الغريب العجيب وهذا الاستئذان الذي لفت الأنظار، يا رسول الله ائذن لي في الزنا. قال الصحابة مهما، أي ما هذا السؤال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فأدناه وضع يده بين منكبيه. قال أتحبه لأمك؟ قال لا. جعلني الله فداك يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ كل ذلك يقول لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع يده على صدره ودعا له قال اللهم طهر قلبه وحصن، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فكان ذلك الشاب لا يلتفت بعدها إلى شيء. تأمل، علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الرغبة في هذا الذنب سببه عدم طهارة النفس وعدم زكاتها ونقائها، فدعا أن يطهر الله قلبه. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فإن القلب إذا طهر والنفس إذا زكت مالت عن إرادة معصية الله سبحانه وتعالى، وابتعدت عن إرادة معصية الله سبحانه وتعالى. إذن فالبعد عن الذنوب ولا سيما البعد عن الفواحش والمحرمات يطهر النفوس. كم والله للبعد عن المحرمات من زكاة النفس، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه عند هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال ومطلق البصر الذي يطلق بصره ربما نال لذة في إطلاق بصره ثم عقبت تلك اللذة الحسرات والندمات والأوجاع في القلب، حتى قال القائل كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. قال وإذا غض العبد بصره عما حرم الله وكبت نفسه عند ذلك أورثه الله تعالى إيمانا ولذة وطهارة في قلبه وزكاة في نفسه عظيمة لا تعادلها الدنيا. فطهارة القلب وزكاته أعظم ما يسعى إليه الإنسان في هذه الحياة. كما سمعتم كل طاعة الله زكاة للنفوس، وكل معصية تركها زكاة للنفوس. الصدقة التي أخبر الله عز وجل أنها تطهر النفوس، قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه: كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كذلك تذهب ما في القلب من خبث ودرن وتجعله طاهرا نقيا زاكيا. ولذا لما أمر الله نبيه بأخذ الصدقة من المؤمنين أخبره أن في ذلك تزكية لنفوسهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهرهم من الذنوب وتطهرهم من السيئات وتزكي نفوسهم. وقال ابن عباس كما في سنن أبي داود: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهي تطهير للصائم مما يكون قد حصل منه، وهكذا كل الصدقة هي تطهير وزكاة للنفس. من أعظم ما يزكي النفوس العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته ودينه وشرعه، فلا نفوس أزكى من نفوس أهل العلم، ولا نفوس أعظم طهارة ونقاء من نفوس أهل العلم الذين علموا هذا العلم وعملوا به. فزكي نفسك بطاعة الله وبالإيمان به وبالاعتقاد الصحيح وبتلقي العلم عن أهله. والله كم من إنسان ربما كلامه ليس بمستقيم وأفعاله ليست بمستقيمة وتفكيره ليس بمستقيم ونياته ليست بمستقيمة، ما أن يتعلم وما أن ينقاد للعلم ويتعبد لله سبحانه وتعالى بطلب العلم إلا وقد صار من أزكى الناس نفسه ومن أطهرهم قلبا. ترى قلبه لا يفكر إلا بطاعة الله ولا يميل إلا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، مجتنب للمعاصي معرض عنها غافل عنها لا يلتفت إليها. عباد الله، إن النفوس إذا زكت وطهرت زكت الأعمال وزكت الأقوال، بل تزكو جميع حياة العبد إذا زكت نفسه ويكون من المفلحين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فحري بنا جميعا أن نسعى في تزكية هذه النفوس وفي تطهيرها وبذل الأسباب لذلك، وأن نجتهد بدعاء الله عز وجل الذي كان يدعو به نبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.